محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى صحيحة زرارة الثالثة التي هي واردة، وأقرأ لك المقطع الذي هو فيها مقطعان، المقطع الثاني إحنا محل كلامنا. وإذا لم يجر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. جيد، هذه الرواية الصحيحة لزرارة قد يتمسك بها لحجية الاستصحاب أيضا، ودلالتها على ذلك موقوفة على أن نفسر اليقين باليقين باليقين بعدم الإتيان سابقا بالركعة المشكوكة، فإنه سابقا لم أتي مثل شكيت أنا هذه ثالثة أو رابعة، الرابعة أتيقن أنه لم أأتي بها سابقا، وأول ما دخلت الصلاة جزما لم أأتي أنا بالرابعة بعدني ثم أشك في الإتيان بها. إذا فسرنا اليقين بهذا الشكل يعني يقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك بالشك في الإتيان بالرابعة، حينئذ تدل على الاستصحاب، بيد أنه النتيجة آنذاك سوف تكون هي لزوم الإتيان بالرابعة المشكوكة، لزوم الإتيان بها متصلة لا منفصلة، لأن ثبت لم أأتي بها بالاستصحاب، فيلزم الإتيان بها متصلة. ومعلوم إن هذا مخالف لما عليه المذهب الإمامي، وعلى هذا الأساس ذكر الشيخ الأعظم يمكن أن يقال إن المقصود من هذه الفقرات ليس الإشارة إلى الاستصحاب بل الإشارة إلى أصل آخر غير الاستصحاب، وهو قاعدة اليقين، قاعدة اليقين. والمقصود من قاعدة اليقين هذا المصطلح هنا المقصود منه أنه يلزم على كل مكلف أن يتيقن بفراغ ذمته من التكليف الذي تعلق به، وفي مقامنا حيث يجزم المكلف بأن ذمته قد اشتغلت بأربع ركعات، ف
فيلزم أن يتيقن بفراغ الذمة.
وكيف ذلك؟ كيف البناء على تحصيل اليقين بالفراغ؟ كيف؟ جاءت بعض الروايات لترشد إلى ذلك، والطريقة هي التي أشارت إليها بعض الروايات، أن يبني على الأكثر وينهي صلاته ويسلم، ثم بعد التسليم يأتي بالركعة المشكوكة. هذه طريقة ذكرتها النصوص لتحصيل اليقين بفراغ الذمة. فلاحظ موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم.
الجزء الثامن من الوسائل، صفحة 212، الباب 8 من أبواب الخلل في الصلاة، حديث 2.
إذن لابد من تحصيل اليقين بفراغ الذمة،
والطريقة عند الإمامية بتحصيل فراغ الذمة كيف؟ يبني على الأكثر، وإن كان هذه الرواية لم تصرح بذلك، لكن هذه إشارة إلى الطريقة المعروفة بين الإمامية.
ولذلك قال له: هذا أصلا أي في كل الموارد؟ قال له: نعم. فإذا فهم أن المقصود هو هذا، يعني البناء على الأكثر ثم التسليم ثم الإتيان بالمشكوك، إذن بالركعة المشكوك. إذن الخلاصة يمكن أن يشكل على صحيحة زرارة الثالثة بأنها ليست ناظرة إلى الاستصحاب، إذ لو كانت ناظرة إليه يلزم أن تكون النتيجة هي 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 شنو هي؟ الركعة المتصلة، الإتيان بالركعة المشكوكة بنحو متصل، وهذا مخالف للمذهب الإمامي.
أي منفصلة، أي لا يضر مذنيك عند الشنو عند هذا، لا يضر،
لا مو ركن من الأركان، ما راح يصير زيادة في ركن، فراح يصير شنو زيادة تشهد وتسليم، ما بي ضرر هذا. فالمقصود على أنه إذا كان المقصود الاستصحاب يلزم الإتيان بها متصلة، وهذا مخالف للمذهب الإمامي. من واضحات المذهب الإمامي أنه لا يؤتى بالركعة المشكوكة بنحو متصل.
يأتى بها شنو؟ لا، يسلم، يبني على الأكثر، هاي الذي احنا الآن نسويه. لا، قاعدة اليقين بهذا المعنى، بهذا المعنى في تفريغ الذمة، في مقام تفريغ الذمة. ما يأثر الساعة، بالتالي أتى بها شنو؟ بأربع ركعات، أتى من دون زيادة ركن، من دون زيادة ركن، هي هذه ولا نقيصة ركن. هذه طريقة راح تصير شنو؟ سليمة، هي تفريغ الذمة، علمها الأئمة وكان عليها المذهب الإمامي. بهذا المعنى لا تسمي هذا، ما هو اللي يسموه همات هذا؟
قال الإمام: إذا شككت
فابني على اليقين، فسموه شنو لهذا التعبير؟ قاعدة اليقين الذي طريقته يبني على الأكثر ثم يسلم ثم يأتي بما بالمشكوك الركعة المشكوك. فإذا على هذا الأساس إذا من الأول أقول إذا كان المقصود من الصحيحة الاستصحاب لازمه الإتيان بالركعة المشكوكة متصلتان، وهذا مخالف للمذهب الإمامي،
فلا بد أن يكون المقصود من الصحيحة ابني على اليقين، ليس أنه ابني على الأقل الذي نتيجة الاستصحاب، لا 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 لا،
وإنما ابني على اليقين بهذه الطريقة المعروفة بين
الطائفة الإمامية، وهي أن يبني على الأكثر ثم يأتي بالتشهد والتسليم ثم يأتي بالركعة المشكوكة الذي معبر عنها بركعة الاحتياط، وقد أشار إليها بألفاظ موجزة حديث إسحاق ابن عمار الذي قرأناه. ثم نقول بعد هذا، ثم إن الشيخ الأعظم بعد أن ذكر هذا، هذا كل كلام للشيخ الأعظم، كل الحكي هذا للشيخ ابن البداية همخلي، هذا ذكر الشيخ الأعظم. ثم ذكر الشيخ الأعظم قال إذا لم تقبل بهذا، إذا لم يقبل هذا، وقيل إنها ناظرة، الرواية هذه ناظرة علما إلى الاستصحاب، فيلزم حملها هذه الرواية على التقية لأنها مخالفة للمذهب الإمامي، ومع حملها على التقية لا يمكن آنذاك الاستفادة من فقرة ولا ينقض اليقين بالشك. والخلاصة
هذه الفقرة لا يمكن التمسك بها، لا ينقض اليقين بالشك لإثبات حجية الاستصحاب لبيانين. البيان الأول الذي أشرنا إليه من أن لازم ذلك الإتيان بالركعة المشكوكة متصلتان، وهذا مخالف للمذهب الإمامي، فيتعين أن يكون المقصود من لا تنقض اليقين بالشك إشارة إلى قاعدة اليقين بمعنى البناء على الأكثر ثم التسليم ثم الإتيان بركعة الاحتياط.
والجواب الثاني إذا تنزلنا وقلنا إن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، يعني الصحيحة، صحيحة زرارة الثالثة،
إذا ناظر إلى الاستصحاب فلازمه الإتيان بالركعة المشكوكة متصلتان، وهذا مخالف للتقية،
موافق للتقية، موافق للتقية ومخالف للمذهب الإمامي، ومعه لا يمكن التمسك بفقرة لا ينقض اليقين بالشك لأنه وارد مورد التقية. هذا إشكال.
كل الحكي أنا الذي ذكرته الشيخ بالرسائل،
الشيخ بالرسائل ذاكرة. وبعد اتضاح هذا الإشكال وقع الكلام كيف نتخلص منه. المهم هو هذا، كيف نتخلص من هذا الإشكال. وفي هذا المجال ذكرت عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل،
وقلنا احنا في الرسائل ما أدري أطيتك كمات في الجزء 26 رقم التسلسل، يعني الذي ما أدري يصادف السنة الخامس لعله صفحة 62.
هذه الرواية أجابه قدس سره بهذا الجواب بعد
عن هذا الإشكال صار واضح. الإشكال التخلي بذهنك بعد. الإشكال
إذا ردنا نحملها على الاستصحاب، أولا يلزم الركعة المتصلة، نأتي بها متصلة، هذا مخالف للمذهب الإمامي.
وإذا أردنا أن نسلم أنها واردة مورد التقية فلا يمكن التمسك بقاعدة ولا تنقض اليقين بالشك، لأنه وارد مورد التقية بعد، فلا يمكن الاستفادة من الرد. الشيخ ذكرت عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، قلت وشوف هذا الجواب كلش حلو لولا، وتبناه الشيخ
النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 361، والشيخ العراقي
الجزء الرابع في نهاية الأفكار
الجزء الرابع صفحة 57.
وحاصله
أن يقال إن الصحيحة نحملها على التقية،
ولكن فرارا مما قلت من أنه لو حملناها على التقية، فرارا مما قيل، أحسن مو قلت قيل، من أن لازم حملها على التقية عدم إمكان التمسك بفقرة ولا تنقض اليقين بالشك الذي هي بيت القصيد. المهم هي هذه الفقرة، لا يمكن التمسك بها لأنها واردة مورد التقية. نتخلص من هذا الإشكال بهذا الشكل، وذلك بأن يقال
إن التقية ليس في بيان الكبرى بل في تطبيقها على المقام والمورد،
وهو الشك في عدد الركعات.
ما أدري صار واضح ولا أكرر، إحنا نريد الكبرى
تبقى سالمة مسلمة. الكبرى شنو هي؟ لا تنقض اليقين بالشك، هاي أريدها سالمة. إذا سالمة مسلمة
نقدر نستفيد منها حجية الاستصحاب في أي مورد. ونحن نريد الآن في هذا الجواب نحافظ عليها
ونجعل الإشكال والخلل
في جانب آخر، أي في مقام التطبيق وليس في أصل بيان الكبرى.
فأصل بيان الكبرى وارد لبيان الحكم الواقعي وليس للتقية،
بيد أن تطبيق هذا المطلب الكلي على خصوص المورد،
على المورد بس خصوص ما يحتاج،
على المورد وهو الشك في عدد الركعات، هذا تقيتي، هذا التطبيق هو تقيتي، فيه التقية وليس بيان الكبرى فيه تقية،
وبذلك سلمت لنا الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، ونستفيد منها لإثبات حجية الاستصحاب. خوش التفاته
ثم قيل ولذلك شاهد
إلما أنه قد يكون أصل المطلب الكلي لا للتقية، تطبيقه على المقام على المورد يكون للتقية، يوجد شاهد على ذلك الرواية المنقولة، وهو الرواية المنقولة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على أبي العباس السفاح، السفاح هذا السفاح بعد إيه وين
في الحيرة هنا أنا شوية لي فوق. وكان اليوم يوم شنو اتخذته الجهة الرسمية، اتخذته عيدا،
فأحرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فسأله قال له أنت شنو شلون صايم؟
صايم يوم ما صايم يا أبا عبد الله؟ شي جاوبه السألان شي يقول له؟ إذا إيه يعني خالفتنا وعيد
الدولة الحكومة أكوعدها عيد، فكيف؟ الإمام أجابه بجواب دبلوماسي بيّن كبرى، الكبرى ليس فيها تقية، التطبيق فيه، التطبيق لا تقول الصغرى، التطبيق فيه تقية. أقرأ لك نص الرواية،
نص الرواية يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: دخلت على أبي الحسن، على أبي العباس، يعني الإمام الصادق يقول بالحيرة، فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟
الذي قلنا الدولة متخذته حيد.
فقال: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 212 الباب الثامن من أبواب الخلل في الصلاة حديث رقم 2. إنه في هذه الرواية قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام،
أي صدق ذاك إلى الإمام، هذا صحيح، هذا حكم صحيح هذا، بس المقصود من الإمام من؟
إمام العادل حجة الله في أرضه، وهذا المقصود، ذاك إلى الإمام.
لكنه في مقام التطبيق للتقية ماذا قال؟
إن صمت، هذا تطبيق بعد، مو ذاك كبرى، ذاك إلى الإمام كبرى، الكبرى ليس فيها تقية، لا واقعية وصحيحة.
الآن راد يطبق الكبرى على هاي الصغرى: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا.
هنا التقية صارت في مقام التطبيق
في قوله إن صمت، هذا صدر من الإمام من باب التقية، صمنا وإن أفطرت أفطرنا.
فإذا بيان أصل الحكم الكبرى ذاك إلى الإمام، ذاك ليس للتقية، تطبيقه إن صمت صمنا عليه على أبي العباس سفع، هذا هو للتقية. مقامنا أيضا نقول من هذا مقامنا نقول أيضا من هذا القبيل، بس يبقى فرد شيء بعد، هذا كلام تام شلون هذا دعنا عنه إن شاء الله للمحاضرة الآتية، بس فرد شيء أقوله: قد واحد هاي الرواية صعب عليه يتقبلها، شلون الإمام الصادق
هيتشي يخضع علما يتنازل لأبي العباس ويقول ذاك إلى، حتى هذا المقدار أكو بعض الناس لعله لا يتقبل، نفسه لا تتقبل ذلك. هسه أنت شنو نظرك تتقبل يا ولا شكو فيها؟ شكو فيها إمام يحافظ عليما على حياته، بالتالي هو حفاظ على حياة المؤمنين.
وإذا كان صعب عليك الرواية نقول مرسلة، لأن السند هكذا:
عد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عرف عن رجل
الرجلين.
بس احنا الشاهد الذي ردناه ترى الشاهد الذي ردناه تم ووضحنا المقصود، هسه السند ضعيف او السند تام هذا لا يؤثر من هذه الناحية، بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.